أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الأقوال في الاستصحاب، تشعبت في الاستصحاب أقوال العلماء بشكل يصعب حصرها على ما يبدو، ونحن نحيل خلاصتها إلى ما جاء في رسائل الشيخ الأنصاري ثقة بتحقيقه، وهو يعني الشيخ الأنصاري خريت هذه الصناعة. الخريت هو الماهر الحاذق، ويجمع على خراريت، ويقال فلان خريت المريت، أي ماهر وحاذق. زين، وهو خريت هذه الصناعة الصبور على ملاحقة أقوال العلماء وتتبعها. قال رحمه الله بعد أن توسع في نقل الأقوال والتعقيب عليها، قال: ما نصه هذا؟ هذه جملة ما حضرني من كلمات الأصحاب، والمتحصل منها في بادئ النظر 11 قولا. الأول القول بالحجية مطلقا. القول الأول في أقوال الأصحاب أنه حجة مطلقا، مطلقا يعني في قبال التفصيلات القادمة الكثيرة التي سيأتي من القول الثالث إلى فوق، هاي مطلقا بلحاظ التفصيلات، يعني بدون أي تفصيل سيأتي شنو التفصيلات، فلا يعرف مطلقا إلا بعد معرفة التفصيلات. هذا هو القول الذي نسب إلى أكثر المتأخرين، وممن تمسك به من البارزين صاحب الكفاية. لما صاحب الكفاية بعد الشيخ الأنصار، يعني الشيخ الأنصار هنا ما يحسب صاحب الكفاية بالأقوال، نعتبره متأخر عنه، لكن قصدي أنه ممن تمسك منهم من البارزين يعني صاحب الكفاية، وإن كان بعد الشيخ الأنصار. القول الثاني عدمها، يعني عدم الحجية للاستصحاب، فالاستصحاب ليس بحجة، وهذا أيضا نقيض الأول. يقول عدمها مطلقا، الاستصحاب ليس بحجة أبدا أبدا، يعني بدون أي تفصيل. وهذا القول في الحقيقة ينسب إلى السيد المرتضى وإلى صاحب المدارك، ينسب، وهناك شك في هذه النسبة، هناك شك في هذه النسبة، لكن من ينسب إليه هو السيد المرتضى وصاحب المدارك، وإن كان بعض الأعلام يقول لم أجد له قائلا. زين. الرأي الثالث التفصيل، هاي بدأ التفصيلات من الثالث، من الثالث فما فرق كل تفصيلات، ما قول مطلق عليكم السلام. هذا الرأي رأي الأحناف، منسوب إلى الأحناف حنفية، يعني العامة تتبع أبي حنيفة. الأحناف ماذا قالوا؟ التفصيل بين العدمي والوجودي، أي العدمي صفة للمستصحب، يعني بين المستصحب العدمي والمستصحب الوجودي. فالاستصحاب إن كان استصحابا لأمر عدمي كاستصحاب عدم الكرية فلا يكون حجة، ليس بحجة. الاستصحاب في الأمور العدمية ليس في المصنف، ما موضح رأيهم، يقول بين العدمي والوجودي بس، يا الحجة يا المحجة ما وضحها، لا هم العدمي عندهم مو حجة الاستصحاب به. فالاستصحاب التفصيل بين العدمي فلا يكون حجة، نوضح من عندنا، فلا يكون حجة كاستصحاب عدم الكرية، والوجودي فيكون حجة كاستصحاب الكرية. واضح؟ فرقت بين المثالين، فيقول انه هناك فرق بين الامر العدمي والوجودي. زين، هذا التفصيل الاول. التفصيل الثاني رقم 4. رابعا التفصيل بين الامور الخارجية وبين الحكم، إذن هاي يعني بين الموضوع والحكم، الأمور الخارجية عن المواضيع. فمرة تستصحب حياة زيد، ومرة تستصحب حكم من الأحكام، الوجوب والحرمة. يقول التفصيل بين الأمور الخارجية وبين الحكم الشرعي مطلقا، هاي مطلقا في قبال التفصيلات القادمة، لأن التفصيل الخامس فما فوق راح حتى الحكم يناقش فيه، يفصله حكم كلي لو جزئي، حكم وضعي لو تكليفي، واضح شلون؟ فهنا مطلقا يعني لا يفرق فيه بين اللي كله كليا او جزئيا، في قبال الرأي الخامس هذا راح يجي يفرق بين الحكم كونه كلي جزئي، في قبال الرأي السادس السابع ايضا السابع يفرق بين الحكم الوضعي والتكليفي. هذا يقول لا، انا اي حكم عندي اهم شيء موضوع. الاستصحاب ان كان تارة يكون بالموضوع واخرى بين الحكم. قال التفصيل بين الامور الخارجية يعني المواضيع وبين الحكم الشرعي مطلقا، واضح حسب مطلقا شنو معناها؟ كليا او جزئيا، وضعيا او تكليفيا. زين، فلا يعتبر يعني الاستصحاب في الاول، يعني في الاستصحاب في الامور الخارجيه ذهن. يعني هذا الرأي يقول الاستصحاب حجة فقط في الأحكام بدون تفصيل بالأحكام ما يفصل. بينما الرأي الخامس خامسا هذا منسوب الأخباريين التفصيل بين الحكم، هذا أيضا يوافق الرأي الأول، يقول صحيح أنه ما نقبل بإجراء الاستصحاب في المواضيع، ولكن حتى في الأحكام هم مو دائما مو كل حكم نجري فيه الاستصحاب، هذا تفصيل في أصل الحكم. قال الكلي يعني التفصيل بين الحكم الشرعي الكلي وبين غيره، غيره يعني الأحكام الجزئية، فتارة نجري الاستصحاب في الحكم الكلي اللي هو وجوب الصلاة، وتارة الأحكام الجزئية وجوب الصلاة عليك وعلى ذاك وعلى ذاك، هذا حكم جزئي. فيقول التفصيل بين الحكم الشرعي الكلي وغيره يعني الجزئي، فلا يعتبر يعني الاستصحاب في الأول يعني في الكلي إلا في استصحاب واحد بس استثنوا، وهو في عدم النسخ، نستصحب عدم النسخ بس، هذا استصحاب عدم النسخ واستصحاب كلي هذا لحكم كلي. يقول بس هذا الوحيد هو اللي يخرج من دائرة عدم حجية الاستصحاب في الأحكام الكلية. فرأي الأخباريين بخلاصة منا هو أنه الاستصحاب حجة أو ليس الاستصحاب، نعم حجة، الاستصحاب حجة في الجزئيات، أما في الكليات فليس بحجة إلا شنو، إلا في حكم واحد يجوز استصحابه وإن كان حكم الكليين، وهو حكم ماذا؟ عدم النسخ. هذا كان الرأي الخامس. الرأي السادس التفصيل بين الحكم الجزئي وغيره، يعني غيره ياهو بعد كلي، هذا نفس الرأي لا هو نفس الرأي الخامس، شنو فرقه؟ يقول فلا يعتبر في غير الأول، غير الأول يعني الجزئي، فهذا يعتبر عكس رأي سير، فلا يعتبر في غير، لا بالعكس نفسه، لا يعتبر في غير الأول. إذن في الأول يعتبر لما يعتبر، ها الأول يعتبر يعتبر نفس الرأي الخامس مو عكسه،
يعني خبرت
لا بخدمتكم أنا وأرد أوضحها، جزاك الله خير صحيح كلامك، بس أنا أنتبهكم لنفسه تسألني شو الفرق، أقول لك الفرق كذا. يقول أول شيء إنه مو عكسه، هذا نفسه. يقول التفصيل بين الحكم الجزئي والكلي وغيره، زين شو تفصيلك؟ يقول لا يعتبر يعني الاستصحاب فيما عدا الأول، الأول يا هو يعني الجزء يعتبر والكلي بعد يعتبر لما يعتبر ما يعتبر. شنو فرق عن الرأي الخامس؟ الجواب فرقه عن الرأي الخامس، ذات الرأي الخامس استثنى حالة واحدة قبلها وهو الاستصحاب في الحكم الكلي إذا كان من قبيل يا هو، هذا الرأي يقول لا حتى عدم النسخ ما يعتبر، هذا نقطة الفرق الوحيدة بين الخامس والسادس، وإلا المفروض ماكو فرق بين عكسهم. قال المصنف أو مو المصنف، هاي عبارة منه صحيح من قبل إحنا
الشيخ
ناصر، احنا قاعد نقرا عبارة رسائل، المصنف قاعد يقول هذا الكلام كله كلام الرسائل مو كلامي انا، مو قلنا بداية الدرس بنيتشي يقول شلون عبارته، يقول نحن نحيل خلاصتها الى ما جاء في رسائل الشيخ ناصر، فهي عبارة الشيخ الانصاري، هاي عبارة قاعد نقراها. المهم يقول الشيخ الانصاري وهذا هو الذي ربما يستظهر، ربما بعد واضح انه مو اكيد المسألة، لان رأي الخنساري سيأتي الجسم الشيخ الانصاري يقول لا رأي الخنساري سيأتي في اعتقد التفصيل التاسع، مو لو بعد شوية راح يقول ها الحادي عشر رأي الحادي عشر بالاخير شي يقول كما هو ظاهر ما سيجيء من المحقق الخنساري. فهنا الشيخ الانصاري يقول هذا التفصيل بين الحكم الجزئي والكلي بان الاستصحاب لا يجري في الكلي البتة، يجري فقط وين؟ في الجزئي. يقول هذا ربما يستظهر، ربما يستظهر من كلام المحقق الخنساري، اما اذا تريد لا والله رايي اني مو ربما، انا اقول الخنساري رايي الحادي عشر سياتي، فخاف بعد شويه تقول شنو الخنساري عند رايين، لا المصنف يقول هو اذا قرات عبارته في كتابه شرح الدروس هاي عبارته، يقول شو يقول ربما يستظهر من كلام المحقق الخنساري، المحقق الخنساري هو المحقق حسين الخنساري الأغا حسين الخنساري في حاشية شرح الدروس كتاب الدروس المن للشهيد الأول، المحقق الخنساري له كتاب في حاشية على شرح الدروس سميت مشارق الشموس في شرح الدروس. يقول الشيخ الأنصاري هذا على ما حكاه السيد في شرح في حلوة فيه، حكاه في المعنى يعني هو قارئ الكتاب قبل ما كان عندهم كتب وما كان عندهم طباعة مو ديجي الطباعة، فما كان كتب منتشرة، فقام شو يسوي العلماء من بابهم من الأمانة يقول على هذا يقولون هيك قايل هو حكي أنه هكذا قال. أنا ما قال شرح الشموس أو شرح الدروس ما قال يعني، بس أنا قرأت كتاب آخر اللي هو منه شرح الوافية، الوافية كتاب الوافية للفاضل التوني، الوافية أفضل وافية، شرح الوافية اللي يسميه السيد، هذا السيد مو السيد المرتضى، لا هذا السيد سيد بحر العلوم، سيد محمد بحر العلوم، محمد مهدي ظاهر بحر العلوم. فيقول أنا قرأت كتاب الشرح الوافية، قرأ الشيخ الأنصاري يقول أنا قرأت كتاب شرح الوافية للسيد محمد بحر العلوم، يقول إنه الخنساني في مشارق الشموس شو يقول؟ إنه هذا رأيه، ما هذه العبارة واضحة؟ قال وهذا هو الذي ربما يستظهر من كلام المحقق الخنساني في حاشية شرح الدروس على ما حكاه السيد، يعني السيد محمد بحر العلوم في شرح الوافية. زين. الرأي السابع، التفصيل بين الأحكام الوضعية، يعني نفس الأسباب والشروط والموانع، باعتبار هو الحكم الوضعي هو سبب وشرط ومانع ويوصف بالصحة والفساد بالنتيجة، إذا وجد السبب ووجد الشرط وارتفع المانع، أما لو وجد المانع فيوصف بمن الحكم الوضعي بالصحة أو بالفساد، إذا وجد المانع بعد يوصف بالفساد، فالحكم الوضعي بالنتيجة إذا هو عبارة عن السبب والشرط والمانع، فإن وجد السبب ووجد الشرط وارتفع المانع يوصف الحكم الوضعي بمن بالصحة، كما في عقد الزواج، فعقد الزواج افترض شنو شرطه العربية، شنو مانعه، افترض اي مانع من المانع اللي بذهنكم، مثلا ما يعرف الزوجة وكذا، فنقول ارتفع المانع وجد الشرط وجد السبب العقد صحيح، اما مع فقدان الشرط فالعقد فرضا ليس بالعربية، هذا المانع موجود فيوصف العقد بانه فاسد. فيقول المصنف التفصيل بين الاحكام الوضعية، يعني نفس الاسباب والشروط والموانع والاحكام، لا مو بينه، يعني نفس الأسباب والشروط والموانع مع والأحكام التكليفية التابعة لها يا هي لها، يعني لهذه الأحكام الوضعية اللي هي الأسباب والشروط والموانع، وبين غيرها، بعد غيرها شنو يعني غير الأحكام الوضعية وما يتبعها من التكليفيات من الأحكام الشرعية، فتجري يعني تجري، طبعا تجري لازم نقول قاعدة، المفروض يقول يجري، فتجري يعني قاعدة الاستصحاب في الأول، يعني شو الأول بعد صار الأول هو الأحكام الوضعية وما يتبعه منين من التكليفيات دون الثاني، الثاني بعد ياهو الأحكام التكليفية المحضة التي لا تكون تابعة لمن للأحكام الوضعية. أدري المطلب ما واضح، بس أدري بس مجرد فهم المطلب إجمالا واضح، إجمالا يعني ضمائر ما ضمائر واضح المطلب عندكم. هذا التفصيل منسوب إلى الفاضل التوني، ملخص هذا الرأي يقول أنا عندي الاستصحاب يجري في الحكم الوضعي أولا وبالذات، وكذا يجري في الحكم التكليفي بشرط أن يكون هذا الحكم التكليفي مأخوذا أو تابعا علمه للحكم الوضعي. يعني شو المقصود؟ يقول أما لو لما لو كان هناك حكم تكليفي غير مأخوذ من حكم الوضعي مفروض يجري فيه الاستصحاب أو لا يجري. لهذا راح نضرب مثال، الشك في أصل وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، هل يجب الدعاء عند رؤية الهلال أو لا يجب؟ يجري استصحاب في مثل هذا المولد؟ يقول هذا لا هو حكم وضعي ولا هو تكليف تابع لوضعي، ماكو وضعي قبل حتى يقول تابع إليه، فهذا واضح إن الاستصحاب عند الفاضل التوني هنا يجري أو لا يجري؟ لا يجري. لا شنو اللي يجري؟ يقول يجري في الأحكام الوضعية مباشرة كاستصحاب الصحة، صحة العقد، فلو عقد عقدا وشككنا فيما بعد بصحته، ها لوجود مانع شككنا أن المانع وجد أو لا، فنقول يقول الفاضل التوني إنه لا يجري استصحاب، يجري لا بأس. لماذا؟ لأنك لأن استصحاب هنا في حكم وضعي، فأنت متيقن بصحته، صحة العقد دي واضح للصحة والفساد من الأحكام الوضعية، متيقن بصحته لوجود سببه، والآن تشك في أن المانع الآن وجد أو لم يوجد، فاستصحب شنو؟ استصحب الصحة الثابتة. يقول له هذا مثال علمه، هذا مثال للحكم الوضعي، طيب مثال للحكم الوضعي الذي يتبعه شنو؟ حكم تكليفي، واضح؟ او بعبارة ادق اعطينا مثالا لحكم تكليفي تابع لمن؟ لحكم وضعي. واضح اجمال الراي الشيء الفاضل. الراي الفاضل توني اذا بالنسبه للاحكام الوضعيه راي واضح، بالنسبه للحكم الوضعي راي واضح. وين وين يصير لبس في كلامه؟ بالحكم التكليفي، فكانه يفصل بين نوعين من انواع الحكم التكليفي. حكم تكليفي تابع للوضعي، يجري في الصحابه ولا يجري؟
يجري.
تنتبهون لنا، اما حكم تكليفي مجرد عن حكم وضعي لا يجري. مثال الحكم التكليفي التابع، مثال الحكم التكليفي التابع مثلا مثلا المتيمم، مثلا اذا صار مثال جيد المتيمم، فهذا انا عندما تيممت تيقنت بوجود سبب التيمم وهو فقدان الماء او عدم التمكن، عدم المكنة من الماء، فانا ما متمكن من الماء، اتيممت وصليت، في اثناء الصلاة وجد الماء. افترض ماكو أمارة، افترض احنا اصول عملية ما عندنا أمارة، اكو هي اكو رواية، بس افترض ما عندنا رواية، فحينئذ المجرى المجرى للاصول العملية، ما هو الاصل العملي الجاري هنا؟ يقول استصحاب، انا استصحب انني لا ازال مكلف، لا يزال تيممي صحيحا. هسه حول فساد اوصاف ليحكم الوضع، لا يزال تيممي صحيحا. انا قلت كان تيممي صحيحا قبل وجود الماء، ولا يزال تيممي صحيح حتى مع وجود الماء. اصحاب لفي اذكرون، هذا شوي غريب الحكم، هو غريب لان اكو رواية، لكن احنا نطبق استصحاب مختبر القاعدة مع غض النظر عن الرواية، ولا اكو رواية تقول صلاة باطلة، كمان التفصيل معروف عندكم، لكن استرض لها مع غض النظر، نحكي مسألة فرضية انه هو يقول وضوئي تيممي صحيح، ولكن اشك الان انه فسد ام لم يفسد، فاستصحب صحة تيمم. نقول له هذا مثال للحكم الوضعي، وين التكليف؟ يقول ايه اذا كان تيممي صحيح فصلاتي شو تصير؟ صحيحة، فيجب علي ان اكمل صلاتي، ويحرم علي شنو؟ قطع الصلاة. حتى شو اسوي؟ حتى توضا، مو راح يشك، يقول انا يجب علي قطع الصلاة لو ما يجب قطع الصلاة، يحرم علي قطع الصلاة لو ما يحرم علي قطع الصلاة. لاحظوا الحكم تكليفي لو وضعي، لكنه تكليفي يبتدي وتابع علما، تابع للوضعي. فإن رتبنا أن الحكم الوضعي هو الفساد، فالمفروض شو يسوي؟ هذا يقطع الصلاة، واضح شلون؟ بل قد يقال يعني بالنتيجة صلاة باطلة، هذا باطل حدث حكم وضعي، لكن خلينا نرتب الصحة. افترض أن تيممه صحيح، هنا يجي حكم تكليفي واضح ما به كلام، وهو شنو؟ يجب الاستمرار في الصلاة، يحرم قطع الصلاة. هاي أحكام تكليفية صريحة جدا. الفاضل التوني يفرق بين الحكم التكليفي التابع للوضعي وبين التكليفي غير التابع للوضعي.
الآن الاستصحاب بقى متعلق بالحكم الوضعي، ما تعلق بالحكم التكليفي.
ماشي، ايه ماشي، فهكذا. لا انت انا مجرد قصد الفكرة، اكو استصحاب اخر، شو يقول؟ هل يحرم علي قطع الصلاة حينئذ ام لا يحرم علي قطع الصلاة حينئذ؟ فش نجاوبه؟ الفاضل التوني يجاوبه، يقول له هذا استصحابك للحكم التكليفي. اول شيء الحكم التكليفي هنا اللي جاي تستصحبه انت هو تابع. اقول له ايه طبعا، هو انا ليش اشك؟ شو سبب الشك من واحد يقول لي يحرم عليه قطع الصلاة او لا يحرم؟ شو سبب شكه؟ سبب شكه وين؟ بالصحة والوعد والفساد. فاي شيء الفاضل تقول يقول جيد، هذا يجري فيه الاستصحاب. اذا استصحب ماذا؟ استصحب عدم الحرمة، استصحب الحرمة. انت تعلم انه يحرم قطع الصلاة؟ يقول لي انا اعلم حرمة قطع الصلاة قبل 5 دقائق، وهسه من اجى المي شكيت انه يحرم او لا يحرم. يقول لي استصحب الحالة السابقة وهي شنو؟ حرمة الصلاة، حرمة قطع. واحد يحرم عليه قطع الصلاة، فانا ادري قبل شوية كان يحرم عليه قطع الصلاة، هسه يحرم لو ما يحرم؟ يقول لي استصحب الحالة السابقة. وهذا هو هذا اجراء الاستصحاب في حكم تكليفي. الفاضل التوني يقبله، ليش يقبله؟ يقول لي هذا تابع، هذا الحكم التكليفي تابع بالنتيجة المن لحكم الوضعي كما وضحت ذلك. قال التفصيل الثامن، التفصيل بين ما ثبت، هاي الماء يعني المستصحب الذي ثبت، المستصحب الذي ثبت، مو ما ثبت يعني أصل الاستصحاب، يعني المستصحب الثابت، يعني هذا الوصف أيضا للمستصحب، كما هو نفس الرأي الثالث قلنا بين العدمي يعني المستصحب العدمي. زين، على كل حال يقول التفصيل بين ما ثبت بالإجماع وبين غير ذلك وغيره، فلا يعتبر يعني الاستصحاب في الاول يعني في المستصحب الثابت بالاجماع. فانت تستصحب الحالة السابقة ليش؟ او باي شيء ثبتت لديك الحالة السابقة؟ يقول انا عندي يقين بالحالة السابقة. السبب اليقين وجود الاجماع، لان الطائفة اجمعت على عدم وجوب الصلاة او وجوبها، خلينا نقول عدم في الوجوب من باب المثال. الطائفة افترض اجمعت على وجوب الصلاة في زمن الغيبة، صلاة الجمعة اقصد في زمن الغيبة، افترض هذا مع غض النظر عن النقاش في المثال، تجب الصلاة في زمن الغيبة. الطائفة اجمعت، من اجمع لي الطائفة صار عندي شنو؟ انا صار عندي اني يقين، والان اشك في الحضور، مو الغيبة، الحضور. اجمعت الطائفة على وجوب فرض هذه الصلاة في زمن الحضور، والان في زمن الغيبة اشك في الوجوب وعدم الوجوب. هذا الرئيس يقول له هو استصحابك منين اجي بصلاة الجمعة انها واجبة وثابتة وكذا ويقين؟ اقول له بالاجماع. يقول لي عندي هذا الاستصحاب مو حجة. هذا الرأي يقول اذا كان المتيقن سبب التيقن فيه الاجماع، او بعبارته ثبت المستصحب بالاجماع فليس بحجة. نعم لو ثبت بالاخبار، لو ثبت بدليل اخر فهو حجة. اي نعم، والاجماع امارة من الامارات. لكن انا فرض الكلام شنو؟ فرض الكلام يعني شو اسمه، انا الاجماع امارة صحيح، دليل ظني. على ماذا امارة؟ امارة على اصل وجوب الجمعة. بس في وين؟ بهذا الزمن بالغيبة، الحضور. انا مثالي بالحضور مو بالغيبة، مثالي بالحضور. فثبت اصل وجوب صلاة الجمعة فرضا في زمن حضور، هذا ما عندي اشكال فيها، سواء كان دليل ظني مثل ما قلت او انا اقول لا قطعي، احسب خل قطعي بالافضل. لكن الاستصحاب مو يجري هنا، الاستصحاب يجري في اصل زمن، في اصل وجوب الجمعة في زمن الحضور. هو هذا الاستصحاب؟
لا
بالغيبة. احنا وين الشك؟ هو الشك مو في زمن واضح. بس يقول لك مثال واضح، مثال لو فرضنا طهارة الثوب ونجاسته، فالثوب طاهر بالاخبار، اكو احسن منها؟ والاخبار هم دليل ظني. او الثوب طاهر بشنو؟ بالاجماع فرضا، وإن كان مثال ثبت لي طهارة الثوب بالإجماع، مو هذا الاستصحاب. الاستصحاب وين راح يصير؟ لما شكيت في يوم آخر أن الثوب بعد طاهر، لو لا يزال، هل تنجس أو لا يزال طاهر؟ هذا بعد دليل ظني لو شك، هذا فيجري استصحاب، لو يجري أمارة دليل ظني. فدور الإجماع في مثالي دور تحصيل اليقين، بس الاستصحاب ما يجري في اليقين، يجري في جر هذا اليقين السابق لمن؟ للزمان اللاحق. زين. قال التفصيل التاسع بين كون المستصحب مما ثبت بدليله او ثبت من الخارج. ثبت ماذا؟ ثبت استمراره، استمرار المستصحب. فإذا ثبت استمراره فشك بعد ذلك في أي شيء، فشك في الغاية الرافعة له يعني لهذا المستصحب. فالتفصيل بين هذا وبين غيره، فيعتبر يعني الاستصحاب في الأول دون الثاني كما هو ظاهر المعارج. معارج هو معارج الأصول للمحقق الحلي، إذا كتاب اسمه معارج الأصول. هذا رأي مهم، ويتبناه الشيخ الأنصاري، ويتبناه حتى الظاهر المصنف إذا لم تخن الذاكرة، الظاهر سيأتي إن شاء الله المصنف يتبناه. هذا الرأي باختصار يقول تارة يكون الشك في المقتضي، وأخرى يكون الشك في المانع من جريان هذا المقتضي. راح تشكل علي بإشكال مستعجل تقول لي هذا مو أخذنا سابقا قاعدة المقتضي قلنا خارجه، أجاوبك بجواب قلت لك أنه هناك أنا دفعت هذا الإشكال، تكون لما نسيته هناك أنا دفعت الإشكال هذا، قلت أكو فرق بين قاعدة المقتضي إنها صح، قاعدة المقتضي قاعدة مباينة تماما للاستصحاب. ولكن هذا الرأي التاسع الاستصحاب وليس من باب قاعدة المقتضي. أما التفصيل بالفرق هناك وضحت، ويجوز اليوم أوضح ويجوز ما أوضح لأنني اتكلت على ذلك التوضيح السابق. المهم بس راح أوضح هذا الرأي شنو مقصوده. يقول أنت إذا وجد المستصحب كالوضوء أو بعبارة أدق الطهارة الناشئة من الوضوء، واحد توضأ، فإذا توضأ راح يصير طاهر. الطهارة هذه موجودة أو غير موجودة بعد؟
موجودة.
هذا فرق مهم بينه وبين قاعدة المقتضي. شو تقول؟ تقول أصلا ما نحرز وجود الطهارة. هذا الفرق المهم منها بعد ألخص الفرق بيناتهم. شوف هاي نقطة البداية اختلفت. نقطة البداية في قاعدة المقتضي اللي هي باطل، اللي هي ليست استصحابا، ليست من باب الاستصحاب. نقطة الفرق ذاك شلون يبدي أبو قاعدة المقتضي؟ يقول أنا ما أدري طاهر ولا مطهر أصلا، لكن أنا أقول المقتضي الطهارة موجود في الأصل هو طاهر. هذا أبو الاستصحاب لا يقول لا أنا أدري بي طاهر. هاي نقطة مهمة بالفرق بيناتهم بعد. هي يعني هي نقطة رئيسية. نجي محل بحثنا. يقول أنا أعلم أنه طاهر في يوم الأحد، وأقصد الطهارة طهارة الوضوء، يعني أعلم أنه طاهر في يوم الأحد جيد، وأنا أعلم استمرار الطهارة، استمرارها مقتضي الطهارة هو موجود، وهو كونه فعل هذه الأفعال اللي هي الأغسال ومسحات. فمقتضي الطهارة موجود ومستمر. اللي صار شنو؟ اللي صار شككت في المانع وفي الرافع يسميه المن لهذه الطهارة. ليش شكيت؟ يقول هل هذا الشخص المكلف يحكي، يقول هل صدر الحدث مني ام لا؟ واضح شلون؟ يقول لي يعني هذا شكك في اصل وضوئك؟ يقول لا لا اشك في اصل الوضوء، كان موجود في يوم الاحد ومستمر مستمر مستمر الى ان الان شكه هذا المكلف انه اجلكم الله بال ام لم يبل، انه احدث بالحدث الفلاني ام لم يحدث. فهذا شكه في المقتضي للطهارة وفي المانع لها، في المانع. هذا الرأي يقول كما هو المنسوب لمعارج الأصول المحقق الحلي، يقول جيد الاستصحاب يجري إذا كان من هذا القبيل. يا قبيل إذا كان المقتضي محرز مستمر، الشك ليس في الاقتضاء، الشك في أمر طارئ عليه اللي هو المانع يسميه الرافع يعبر عنه. يقول عبارته، يقول التفصيل بين كون المستصحب مما ثبت، ما الذي ثبت؟ استمراره، مما ثبت استمراره. استمراره يعني الاقتضاء ساري. بمن يثبت استمراره؟ يثبت بأي مثبت، سواء بدليله أو من الخارج، بدليله أو من الخارج يثبت. أهم شيء يثبت ماذا؟ يثبت الاستمرار. فأنت ثبت أنك كنت متوضئ الحد قبل خمس دقائق، أنت مستمر للأحد، الحد هسه طبعا في يوم الثلاثاء أو يوم الاثنين، حد يوم الاثنين أنت متأكد أنه المقتضي مستمر. شو هو مشكلته؟ يقول هسه أنا شكيت مو في أصل المقتضي، في ماذا؟ في وجود المانع من تأثير المقتضي. واضح شلون؟ فخيار المجلس مثلا المقتضي له شنو؟ هو أن يكون صاحب اللي أنا الذين إحنا يعني الذين الذي بعته أو باعني أو كذا. المقتضي هو أننا في مجلس واحد، فالمقتضي موجود أو لا غير موجود، لكن شككت في مانع من تأثير هذا المقتضي. شنو المانع؟ قلت هو خاف اشترط عليه قبل العقد أن لا يكون هناك ماذا؟ مجلس. أو إذا أكون مسامح مثالي أرجو أن أنا أريد مثال للشك في المقتضي. خاف تقول لي هذا مو مقتضي، المقتضي مو موجود. إذا هيك إذا تفسر هذا المثال أن المقتضي أصلا مو موجود، يخرج هذا مثال باطل يصير. لكن افترض أن هذا القبيل الشك في المانع، إذا صار مثالي ظاهر بإشكال، لا أنا أريد مثال اسمه نفس خيار المجلس، لكن هاي المرة مانع من مانع جديد، مو مانع قبل العقد. إذا مانع قبل العقد المقتضي ما مخرج، واضح؟ لا مانع حتى جديد يجي. مثلا احسن تخش مثال، طلعنا انا وياه سوية، هاي تخش بيكون شعر، خرجنا سوية لازلنا نتمشى مثلا، هنا يحصل الشك اننا لازلنا في مجلس واحد ام لا. واضح شلون؟ هل هذا رافع لكوننا في مجلس واحد ام لا؟ هو المقتضي كان موجود، نحن كنا مشنا في البيت، لكن هسه نتمشى سوية، هل نحن في مجلس واحد ام لا؟ فلعله مشينا خروجنا من داخل الدار هو رافع رافع لخيار المجلس، رافع لمقتضي خيار المجلس. مثال إلى حد ما جيد، واضح؟ هي مشكلة الأمثلة يعني، ولا فكرة إن شاء الله واضحة لكم أنه أكو مقتضي محرز ومستمر، لكن يشك ليس في أصل الاقتضاء، يشك في المانع منه. هذا مثال هاي الحالة الأولى. الحالة الثانية اللي ما يقبلها صاحب المعارج صاحب المحقق اللي ما يقبلها أن يكون الشك في أصل اقتضاء أنه استمر أصلا ما استمر، هاي مشكلة أنه أصل اقتضاء مستمر لو غير مستمر، جزء أصلا هو أصلا ما لم يستمر، يعني مو تعرفون إن شاء الله أنه العلة التامة مقتضي وما مقتضي وعدم مانع ارتفاع مانع وشنو بعد وشرط تفرقون بناتي، واضح شلون؟ المانع ترى غير المقتضي وإن كان يؤثر، اللي عنده شبهة يقول هو عندي اللي عنده ملازمة خاطئة بين وجود بين وجود المانع وانتفاء الاقتضاء، هذا ترى شبهة باطلة، اللي ما قاعد يفرق بين المقتضي وبين المانع، لا المانع إذا طرأ لا يسلب أصل الاقتضاء، إنما يمنع الاقتضاء شنو من تأثيره، يعني يجمده لأنه يسلب عنه الاقتضاء، واضح؟ الخشبة تقتضي الاحتراق، فإذا وجدت الرطوبة الرطوبة مو تسلب اقتضاء الخشبة عن الاحتراق، واضح؟ ما تسلبها لا، إنما تمنعها من تأثير الاقتضاء، تفرقون؟ يعني أنا مثلا أنا متمكن من صناعة أنا نجار مثلا نجار أتمكن من صناعة الشيء مثلا الكرسي وما شاكل، فالاقتضاء عندي موجود، لكنك أنت منعتني من أن أفعل هذا الفعل اللي هو منعتني عن أن أصل إلى أدواتي، هو لا يقال أن المقتضي عندي قد فقد، واضح؟ يقال أنت منعتني، هذا أتنبه عليها أنه وجود المانع لا يسلب أصل الاقتضاء بل يجمد هذا الاقتضاء يمنعه من سريانه. سنضرب مثال الحالة اللي ما يقبل المحقق الحلي، الذي لا يقبله المحقق الحلي يقول إذا كان الشك في أصل الاقتضاء إنه استمر لو ما استمر، بس هاي المرة مثلها خيار مثل خيار الغبن أو مثلا أي خيار من إذا تساعدون المثال خيار الغبن مثلا، هذا خيار أنا مغبون أشك في أن أصل خيار الغبن يبقى بعد 3 أيام لو ما يبقى اليوم الثالث وأنا لم أخذ بخيار الغبن بهذا الخيار، أشك أنه أصل خيار الغبن يستمر 3 أيام لما يستمر، هذا شك في المانع لو شك في أصل الاقتضاء، مشكلتي في أصل الاقتضاء، هذا الخيار هو نفسه خيار الغبن باقتضاء بقابلية يستمر 3 أيام، مو أشك بوجود مانع رفع الاقتضاء، لا هو أصلا في اليوم الثالث أكو اقتضاء إلي لما أكو اقتضاء إلي يجوز، لا هو بيومين فرضا يبطل بيوم واحد يبطل إيه حق يوم واحد، يوم ثاني ماكو خيار غبن، شوف يوم ثاني ماكو، شوف شو المعنى ماكو، يعني أصلا المقتضي ما يستمر ما يطول يومين، واضح شلون؟ يوم ثاني ما يطول، هذا مو شك في المانع، هذا شك في أصل الاقتضاء، واضح شلون؟ هسه أي مثال يجي بذهنكم إنه الاقتضاء يرتفع مو يوجد مانع من شنو من سلاسة، ما ذي يجي مثال بالكم أو لا، أي فالفكرة هكذا إنه المشكلة في أصل وجود المقتضي إنه يستمر أو لا يستمر، مو أنا متأكد إنه استمر لكن تولي بالمانع مثل ما قبل شوي وضحنا، مو يجمد المانع، المانع يجمد وظيفته يجمد المقتضي ويقول له هذا أنت لست كما في الخشبة، الخشبة لو جاءتها الرطوبة تسلب اقتضاءها، الجواب ها لا تسلب اقتضاءها، لا تبقى مقتضية بدليل بس شوية تروح من الرطوبة ترجع لحالتها السابقة من شنو من انها تقبل الاحتراق، هذا المقتضي اذا مستمر غاية ما في الامر افتري بمن افتري بالمانع، لكن افترضوا بحالة من الحالات انني اسلب اقتضاء احتراق الخشبة بحيث احولها الى شنو لأنها لا 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 تكون أبدا شنو قابلة للاحتراق أبدا أبدا، فهذا لا يقال مانع، هذا الشيء يسمونه يقول أنت سلبت أصل الاقتضاء للاحتراق بعد ما تحترق أبدا، واضح شلون؟ كما لو حولت الخشبة مثلا لا إلى إلى فرض الرماد افترض أن الرماد مو صالح للاحتراق فيقال سلبت أصل الاقتضاء، فكرة واضحة، فإذا كان الاستصحاب من قبيل الشك في أصل الاستمرار الشك في أصل الاستمرار في اقتضاء الاستمرار اللي هو لو ترك أنه في هذا الزمن يستمر أصلا لو ما يستمر، مو أنه وجد مانع يرفع الاقتضاء أو يمنع الاقتضاء، لا في أصل الاستمرار، لعله هذا المثال الذي ذكرت يعني خيار الحيوان مثلا، خيار الحيوان هو في نفسه مع غض النظر عن المانع في نفسه يستمر 3 أيام ويستمر لو هو أجل 3 أيام بس، أنا أشك اليوم الرابع مثلا اليوم الرابع يجري خيار الحيوان لما يجري، إذا كان أجل وعمر خيار الحيوان 3 أيام في اليوم الرابع ابتلي بالمانع لو سلب عنه أصل الاقتضاء هاي مثالي في اليوم الرابع أصلاً هو ماكو خيار غزل, ماكو خيار حيوان, ماكو مو أكو وجمد. واضح شلون؟ هاي الفكرة سواف حدكم صاحب الشرايع وتبعه الشيخ الأنصاري ولعله حتى رأي المصنف يقولون إذا تشك بأصل الاختباء لا هذا ما يجلس الصحة. إذا تشك في أصل الاختباء يعني في استمرار وعدم الاستمرار. أما لو كان شكك مو من هذه الجهة, أنت تعلم أن المقتضي مستمر غاية ما في الأمر تشك بمن بوجود المانعي الرافعي أو المجمد تسميته أني, فهذا يجري فيه الاستصحاب. صعوبة هذا الرأي أو عدم فهمه ينشأ من فرق من مشكلتين, مشكلة عدم تفرقة هذا الرأي عن قاعدة المقتضي, ومشكلة عدم تفرقة بين أن المانع يرفع الاقتضاء لو يجمد الاقتضاء. اللي ما يفرق بين هاي يعني اللي ما يفرز بين هاي الأمور هذا الرأي التاسع يصير مشكلة عنده صعب, مع علم إنه رأي مهم. فحتى نوضحها قلت لك كنت تعرف الفرق أول شيء بين هذا الرأي وبين قاعدة المقتضي, وتعرف الفرق إنه بين دور المانع هل هو دور سلب الاقتضاء أم دور منع, شنو منع الاقتضاء أصلا. التفصيل بين كون المستصحب مما ثبت استمراره سواء ثبت بدليله أو من الخارج, فشك في الغاية الرافعة له يعني في المانع, وبين غير ذلك يعني غير شخص يعني ما لو كان الشك في أصل شنو في أصل استمرار المقتضي فيعتبر في الأول الاستصحاب يعني إذا كان الشك في المانع دون ما إذا كان الشك وين في أصل المقتضي. قال كما هو ظاهر المعارج للمحقق الحلي معارج الأصول. التفصيل العاشر, هذا التفصيل يعني نفس التفصيل التاسع. الرأي العاشر يقول نفس الرأي التاسع قبله اللي هو أنه الشك إذا كان بالمقتضي فباطل الاستصحاب, الشك إذا كان في المانع فالاستصحاب صحيح. فشنو فرقت عن الرأي التاسع؟ فرقي هذا التفصيل مع شرط مع اختصاص الشك بوجود الغاية, الغاية يعني الرافع يقصد بها, كما هو الظاهر من المحقق السبزواري. المحقق السبزواري هو الفاضل محمد باقر السبزواري, له كتاب ذخيرة المعاد في شرح الإرشاد وكتاب كفاية الأحكام. محقق السبزواري التفصيل مع أو هذا التفصيل مع اختصاص الشك بوجود الغاية كما هو الظاهر, فتارة أنت تعلم أن المقتضي موجود ومستمر, الحدث يقبل صاحب الشرايع لو ما يقبل, المحقق يقبل لو ما يقبل, أي سؤال المقتضي موجود ومستمر وشك من جهة الرافع هذا يقبل به صاحب المعارج أو لا يقبل به. الرأي العاشر يقول لا أنا مو دائما أقبل بهج حالة, أفرق بين حالتين. هو يقول بداية صحيحة, أول شيء يكون المقتضي موجود, فمثل مثال شنو مثال الوضوء. الوضوء إذا واحد توضأ فهو طاهر والطهارة في نفسها تستمر لما تستمر تستمر بشرط أن لا يأتي عليها ماذا المانع, بخلاف خيار الحيوان, خيار الحيوان في نفسه يستمر أكثر من 3 أيام في نفسه مفروض ما يستمر في نفسه, هو أجله هو عمره إيش قد عمره 3 أيام. أضرب لكم مثال آخر, لو فرضنا أنه أنت تعلم أن عمر تعلم بعلم خارجي أن عمر البعوضة مثلا ها هم يثبتون فرضا أن عمر البعوضة ما تعيش فرضا 3 أيام ما تعيش, هي عمرها هيك مستحيل فرضا أفتح حسب مستحيل أن تعيش فرضا 4 أيام, ففي اليوم الرابع أنت لا شكيت في حياتها وعدم حياتها شك في المقتضي أو في المانع. ها هي السؤال حتى تجاوبون جواب واحد, هي البعوضة هي عمرها 3 أيام أجلها هو هذا, فإذا أنت عندك شك في اليوم الرابع شكك في اليوم الرابع من جهة أنها المقتضي لحياتها موجود لو أنها ابتلئت بمانع. إذن بالمقتضي أو بالمانع؟ بالمقتضي جزاكم الله خير, ما حد يقول بالمانع ليش هو ده أجلها, بخلاف ما لو أنت تعلم أن الإنسان أو البعوض مثلا ها يطول, لا يطول لو تركته يطول حياته مثل الإنسان, الإنسان ما في واحد يقول عمره 100 عمره 80 عمرها كلها عادية أمثلة عادية, لكن الإنسان يطول إذا ما لم يبتلى بالمانع. فإذا شكيت في اليوم في السنة 100 أنه حي أو لا هذا شك في المقتضي أو في المانع, بالمانع. واضح الفرق بين المقتضي والمانع؟ إيه. نفس أنا ليش هو مثال خيار الحيوان؟ خيار الحيوان هو أجله، هو عمره كثير. زين نرجع المحل بحثنا. هنا شو يقول صاحب كفاية الأحكام اللي هو السيد الزواري؟ يقول أنه تارة نتيقن من المقتضي وما عندنا شك في الاستمرار. إذا فهذا مو مثال خيار الحيوان، مثال من هو؟ مثال الطهارة. خو طهارة لو تركت في نفسها، لو تركت في نفسها من دون أن يأتي لها الحدث، تستمر لآخر الزمان. واحد لو فرض محافظ على طهارته يستمر 10 سنين على قولة الإمام، يكفيك 10 سنين التيمم، يعني بعبارة أخرى يستمر مع بس هي مشكلة قال يبتلع بمن؟ بالحدث. فالشك إذا من يجي الشك في المقتضي أو في المانع؟ في المانع. جيد. فواحد يتوضأ ويعلم أنه طاهر وطاهر طاهر طاهر إلى أن شنو؟ إلى أن شك، شك في أنه أحدث أو لم يحدث. صاحب المعارج الأصول المحقق الحلي يقول أنا عندي أجر الاستصحاب، وهذا هو المثال الواضح إذا من تيقن الطهارة وشك في الحدث. صاحب كفاية الأحكام المحقق السيد الزواري يقول لا، أنا أفرق بين نوعين، هذا شك في الحدث من يجه، مرة يوجد شيء ويشك أن هذا الشيء رفع الطهارة فيقال شك في رافعية الموجود، ومرة شك في أصل الرافع. بعبارة مختصرة، مرة أشك في أصل وجود الرافع وعدم وجوده، ومرة لا أدري الرافع موجود لكنه رفع أو لم يرفع. مثال يصير أو ما يصير ما أدري، بس حاولوا يعني تغتفروا الجانب البعد اللي بيه، حاولوا تأخذوا الجانب القرب اللي بيه. مثلا مرة يشك أنه أحدث لم يحدث، هذا شك في وجود الرافع لو في رافعية الموجود. طبعا رافعية الموجود يعني يدري اكو موجود ويرفع لو ما يرفع، لكن يشك في انه يرفع او لا، يدري اكو شيء موجود ويشك في انه رافع او غير رافع. اما الشك في اصل وجود الرافع هذا ما يدري احدث لو ما احدث، هذا شك في اصل وجود الرافع. السيد الزواري يقبل على هذا الرأي كما انه يقبله من المحقق الحلي. وين نقطة الخلاف بيناتهم؟ نقطة الخلاف اذا نفس المثال ولكن خرج من هذا المكلف، خرج منه سائل يحتمل أنه بول أجلكم الله ويحتمل أنه رطوبة طاهرة، فهذه المرة شك في أصل وجود الرافع لو شك في رافعية ما هو موجود. فرقت بين حالتين. ذاك شيء يقول أنا ما أصلا ما أدري أحدث أو لا، هذا يقول خرج سائل إذن أكو موجود ولكن هذا الموجود هو رافع فيبطل وضوئي، او غير رافع فلا يبطل، كما شك انه مذي او كذا رطوبه طاهره مذي او مني، فنقول له هذا شك في اصل وجود الرافع لو شك في رافعيه موجود. ها في رافعيه موجود. صاحب كفايه الاحكام يقول اذا وجد ما يتوهم انه رافع، يعني اذا كان الشك في وجود الرافع في رافعيه الموجود، اذا كان الشك في رافعيه الموجود الاستصحاب لا يجري. إذا كان الشك في رافعية الموجود لا يجري الاستصحاب. إذا أين يجري الاستصحاب؟ يجري الاستصحاب في أصل وجود الرافع. شوف لاحظوا عبارته، يقول الرأي العاشر هذا التفصيل يعني التاسع، نفس التفصيل التاسع لكن مع اختصاص الشك بوجود الغاية، الغاية عن الرافع، بوجود الرافع، الشك في أصل الوجود. مثاله من يتوضأ ويشك أنه أصلا أحدث أو لم يحدث، يقول والله ما أدري أحدث أو لا، نقول له كل العلماء من ضمنهم يعني أقصد المحقق الشرائع والسيد الزواري يقولون بمن؟ يقولون بأنه استصحب الحالة السابقة بوجود الغاية كما هو الظاهر من المحقق السيد الزواري. فالمحقق السيد الزواري يقول إذا كان الشك في أصل وجود الرافع فالحكم أنه يستصحب الحالة السابقة، بخلاف ما لو كان الشك في شنو؟ في رافعية الموجود فلا يجري الاستصحاب. الحادي عشر زيادة يعني شنو؟ يعني نفس الحكي السابق، هذا الرأي الحادي عشر بناء فوق البناء، يعني يقول نفس الرأي التاسع ونفس تفصيل العاشر هم قبله وأزيد عليهم. أنا بعد من عندي شيء الحدث واضح. الرأي الحادي عشر يقول تفصيل محقق صاحب الكفاية اسمه صاحب الشرائع قبله، وأقبل تقييد صاحب الكفاية اللي هو منه أقصد كفاية الأحكام مو كفاية الأصول، كفاية الأحكام اللي هو منه محقق الزواري، فأقبل كلام محقق السيد الزواري، وإذا قبلت كلام محقق السيد الزواري أقبل من في الجملة كلام صاحب الشرائع، وأنا هم أضيف لهم شنو؟ قيد جديد. فهذا تفصيل في تفصيل من هو؟ في تفصيل السبزواري، تفصيل جديد وهو آخر التفصيلات المفروض. شو يقول؟ يقول زيادة الشك في مصداق الغاية من جهة الاشتباه المصداقي دون المفهومي. يقول أنا أقبل بتفصيل المحقق السبزواري اللي كان شنو ملخصه؟ ملخص الشك في أصل الرافع لو في رافعية الموجود. إذا شك في رافعية الموجود يجري الاستصحاب أو لا يجري؟ جاوبوني،
لا يجري.
أما إذا كان الشك في أصل وجود الرافع فالاستصحاب جار. يقول هذا العالم الجديد اللي ينسب إلى المحقق الخنساري أنه الاشتباه في أصل وجود الرافع الذي قبله السبزواري يكون على نحوين، تارة اشتباه مصداقي وأخرى اشتباه مفهومي. أنت تشك في أصل وجود الرافع أم لم يوجد؟ لماذا تشك في أصل وجود الرافع؟ يقول لي أنا مشكلتي سويت مثلا نمت وشكيت أنه أصلا وجد النوم أو طرحت على يعني استلقيت، فمن استلقيت شككت أني نمت أو لم أنم، هذا شك في رافعية الموجود لو في أصل وجود الرافع. أصل وجود الرافع يقول لي أنت من شكيت أنك نمت لو ما نمت ليش؟ إما ما تعرف مفهوم النوم فشكك راح يصير من جهة الشبهة مفهومية، لو ما تعرف مصداق النوم تعرف المفهوم بس مصداق ما تدري به فوين شكك؟ مرة يقول لا نقول النوم عرفه، النوم الناقض عرفه، الغالب عليه من؟ على السمع. لكن أنا ما أدري غلب نوم، هل لمت نوما غالب على السمع أم أنه ما وصلت مرحلة؟ هذا شك في مصداق ليس في مفهوم. مرة لا والله يشك في أصل المفهوم، يقول أنا المفضل ما أعرف النوم الناقض من غيره، النوم غير الناقض. يقول هذا صاحب هذا القول، يقول هذا التفصيل لكن مع اختصاص الشك بوجود زيادة الشك في مصداق الغاية من جهة الاشتباه المصداقي دون المفهومي. فأنت تشك في المصداق لأن سبب الشك شنو؟ سبب الشك هو الشبهة المفهومية لا الشبهة المصداقية. سبب الشك هو الشبهة المفهومية. يقول إذا كان سبب شكك هو الشبهة المفهومية من أصل فالاستصحاب جاري، أما إذا كان شكك ليس من جهة المفهوم بل من جهة ماذا؟ من جهة المصداق. المطلب بخلال مواضع تكون واضح، واضح لهم واضح فأتكم لين هو يقول مصداق عبارتكم لازم يقول المفهوم. هو طبعا واضح لا أخفى عليكم أنه الشبهة المفهومية والشبهة المصداقية كلاهما تتواردان على بالنتيجة يأثر وين؟ يأثر على المصداق. الشبهة حتى الشبهة المفهومية تأثر وين؟ على المصداق. يعني إذا ما تعرف المفهوم راح ما تعرف من هو المصداق. ومرة لا والله أعرف المفهوم لكن هاي المرة اشتباهي محض وين؟ بالمصداق. ولا يخفى عليكم هي الشبهة المفهومية والشبهة المصداقية كلاهما يؤثران بالنتيجة على من؟ على المصداق. فالفاسق زيد الفاسق أو ليس بفاسق، لماذا؟ لأن زيد ما أقول لي أنا أشك في فسق زيد وعدم فسق زيد. أقول لك سهلة، أنت شوف لاحظوا زيد، إذا زيد هو مصداق، أنت أولا وآخرا تتفاعل منه، تتفاعل ويا المصداق، لكن سبب إشكالك مين إجى؟ مرة ما أعرف الفاسق فلهذا ما أعرف إنه زيد فاسق لو مو فاسق، هذا شوف إيش يسمونه. ومرة لا أعرف الفاسق بس ما أعرف زيد هو ارتكب ما يجب المعصية أو لا، هذا شوف شنو مصداق. فلا هو المصنف من قال الشك في مصداق الغاية مو يقصد لازم الشبهة تصير، لازم الشبهة تصير مو يقصد لازم الشبهة تصير مصداقية، لا يقصد انه انت تشك في مصداق الغاية تارة تشكك في مصداق الغاية من جهة اصل اشتباه وين؟ في المفهوم، وتارة تشكك في المصداق من جهة الشبهة المصداقية كما في مثال زيد الفاسق او عادل. اقول لك انت من تسأل زيد فاسق وعادل لو ما تعرف معنى العدالة والفسق فيكون شكك وين؟ لو لا ولا تعرفهن لكن ما ادري هو زيد ارتكب الكبيرة او ارتكب الذنب فيكون فاسقا او لم يرتكب الذنب. فلاحظوا ان الشبهة المفهومية والشبهة المصداقية كلاهما يؤثر وين؟ في المصداق الخارجي. هذا الرأي الحادي عشر، يقول الشك اذا كان في المصداق الخارجي بسبب الشبهة المفهومية فالاستصحاب حجة، اما اذا كان بسبب الشبهة المصداقية فالاستصحاب ليس بحجة. وهذا يقول الشيخ الأنصاري، يقول كما هو الظاهر ما سيجيء من المحقق الخنساري. إذا المحقق الخنساري مرتين ذكرناه، مرة هنا ومرة ذكرناه بالرأي المنو فهناك يقول لا ربما يستظهر. هنا هو رأي الشيخ الأنصاري يقول لا أنا أعتقد هو رأي هذا مو ذاك، لكن متوهمين اللي قال. المهم يقول الشيخ الأنصاري بعد الشيخ الأنصاري يحكي من مظفر، ثم أنه لو بني على ملاحظة ظواهر كلمات من تعرض لهذه المسألة، يعني مسألة الاستصحاب في الأصول وفي الفروع، لو نظر إلى هذه التفصيلات لزادت الأقوال على العدد المذكور بكثير، بل يحصل شنو؟ يحصل لعالم واحد القولان أو أزل في المسألة. يقول الشيخ الأنصاري إلا أن صرف الوقت في هذا، يعني في استقصاء أقوال في الأصول والفروع، مما لا ينبغي. والأقوى عندنا لا عند الشيخ الأنصاري بعدنا، والأقوى عند الشيخ الأنصاري هو القول التاسع، وهو الذي اختاره المحقق المحقق الحلي، كما ذكرنا الرأي التاسع هو رأي المحقق في المعارج. هسه شي يقول المصنف، هسه شي مظفر، هسه شي شيخ مظفر قال انتهى ما أردنا نقله من عبارة الشيخ الأعظم. هسه الآن يحكي شيخ مظفر، وينبغي أن يزاد على الآراء 11 تفصيل آخر لم يتعرض له من الشيخ الأنصاري في نقل الأقوال، وهو رأي خاص به، إذ فصل يعني الشيخ الأنصاري هذا الرأي ذكرناه بالدرس السابق لما قلنا أن الاستصحاب أصل له أمارة البترون بالأمس، قلنا الاستصحاب أصيل عند الشيخ الأنصاري إذا كان استفادته منين؟ ها؟ من الأخبار. أما إذا كان استفادته من العقل فهو يكون شنو؟ يكون أمارة. الشيخ المظفر يقول جيد، هذا هم رأي جديد، هم يحسب تفصيل جديد، بس تفصيل في منشأ الاستصحاب. يقول وينبغي أن يزال تفصيل آخر لم يتعرض له في نقل الأقوال، وهو رأي خاص به، إذ فصل يعني الشيخ الأنصاري بين كون المستصحب مما ثبت بدليل عقلي فلا يجري فيه الاستصحاب لأنه راح يكون أمارة، وبينما ثبت بدليل آخر شرعي كالرواية فيجري فيه، ولعله إنما لم يذكره في ضمن الأقوال لأنه يرى أن الحكم الثابت بدليل عقلي أصلا ما بيشك، لذا شو يصير دليل ظني ما بيشك، يرتفع أصل الشك، لأن الظن يقوم مقام العلم، تذكرون لو ما تذكرون إحنا قلنا مثل الخبر الواحد إذا قام، خبر الواحد إذا قام على حكم أنت بعدك شاك، لو بعد ارتفع الشك. عيد السؤال، رواية لزرارة ورواية صحيحة واضح، وأنت انت قبل الروايه شنو تسال تشك تقول انا اذا شكيت بين الركعه الاولى والركعه الثانيه شو اسوي؟ ما ادري. جتك روايه صحيحه معتبره عن زراره انه من شك بين الاولى والثانيه فقد بطلت صلاته، اما من شك بين الثالثه والرابعه فيحتاط بركعه الى اخره. فانت اذا شك بالثالثه والرابعه هم تقول شكي مستحكم، شو اسوي؟ لو ارتفع الشك زين، ارتفع الشك بسبب شنو؟ الروايه هي دليل قطعي لو ظني 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 رفع الشك. الجواب نعم رفع الشك، لأنه يقوم مقام يقوم مقام العلم، قلنا سابقا سميناه علمي واضح. فالمصنف شي يقول الشيخ الأنصاري يجوز ما ذكر الرأي الخاص، رأي الخاص شي يقول الاستصحاب مرات يكون أمارة إذا كان دليله شنو؟ العقل. إذا كان أمارة بعد عندك شك ما عندك شك ماكو شك، فالاستصحاب أصلا بمعنى أنه لا يوجد شك لاحق يقين سابق راح يكون من قبيل الأمارات. لهذا قال لأنه يرى أن الحكم الثابت بدليل عقلي لا يمكن أن يتطرق إليه الشك، بل إما أن يعلم بقاؤه، يعلم سواء كان بقطع أو بعلمي رأي علمي يعني بأمارة، أو يعلم زواله، فلا يتحقق فيه ركن الاستصحاب وهو الشك، فلا يكون ذلك تفصيلا في حجية الاستصحاب. وقبل أن ندخل في مناقشة الأقوال والترجيح بينها ينبغي أن نذكر الأدلة على الاستصحاب التي تمسك بها القائلون بحجيته لنناقشها، ونذكر مدادل التي هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.